السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة، يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام: فإن رجعك الله، أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم. قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنوك للخروج، أي معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة.
إذن يجوز، لو سألك سائل، هل يجوز التعزير بالمنع من شيء من الخير؟ بالمنع من شيء من الخير، كأن مثلا يوجد طالب في الحلقة يلقي أسئلة فيها تلبيس، يعني مثل كيف يستوي الله، كيف، أو يتسلط على أهل الحلقة فيأكل أموالهم غير حق، أو يحرش بين المعلم بين طلابه إلى آخره، أشياء كثيرة. فهل للمعلم حينئذ أن يقول لا تخرج أبدا من بيتك إلى الحلقة مرة أخرى ويعزره بعدم الحضور ويبعده؟ يقول كيف أنت تمنعني من الخير؟ هل يجوز مثل هذا؟ كيف يمنع من الخير؟ طيب، يجوز. في آية تستحضرها تدل على هذا، هذه الآية أفضل شيء جهد، قال لا لا تجاهدوا معنا، سبحان الله، معنى ظاهرهم الإسلام، والمنافق عامل معاملة إيش المسلمين في الظاهر. فالنبي لم يكن يسميهم، النبي لم يكن يسمى منافق، لكن هذا يستنبط منه ما فعله مالك قال له رجل في الحلقة: كيف يستوي الله؟ فأطرق مالك رأسه وتبين له وجوب إبعاده من جهة وتعزيره من جهة أخرى، فقال: لا أراك إلا مبتدع. ثناه أن يبقى في بقية يومه ليستفيد من الإمام مالك. شف مع أن الجهاد ترى أفضل مطلوب، قال: لا، لا تجهد معنا. إذن جائز رأى المصلحة ما لم يمنعه من فرض. ما يجي الإمام أنت فعلت كذا وكذا جرم، خلاص ما تصلي صلاة الفجر. طيب بيتي، قال: ولا في بيتك. لا، هذا فرض مكلف أن يؤديه، هذا فرض مكلف أن يؤديه. ولا كذلك في حلقة يتعلم فيها الوضوء الذي هو فرض، لأنه سيصلي. نعم، وهكذا وهكذا. طيب، مثلا يتبرع، يجي فتح الإمام محل التبرع، يقول: هذه 200,000 للتبرع يا سلطان المسلمين. يقول: لا لا، ما نبغى صدقتك، روح. لأجل تعزيره، مثال تعزيرا له. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس الذين لا يفقهون مثل هذه الآية، التعزير بالمنع. طيب، أكمل.
ثم علل ذلك بقوله: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
لاحظ الآن، ما علل بالنفاق؟ العلماء كانوا يأخذون من مثل هذا أحكاما تجري حتى على المسلمين. النبي كان يعامل المنافقين معاملة بالظاهر، فحينئذ يستنبط الحكم كما لو كان مسلم. واضح؟ ما قال لأنكم كفار، لأنكم لم تخرجوا. في آية عللت بالكفر وآية عللت بهذا. وأنها لن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم يعني لم يؤمنوا. أما هنا فبين أن السبب أول مرة ما خرجتم. ليش؟ هي لن تخرجوا إذا. نعم.
فإن جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كقوله في عمرة الحديبية: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، الآية. وقوله تعالى: فاقعدوا مع الخالفين. قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. وقال قتادة: فاقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء. قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني قول ابن عباس وشو؟
أنه مع الرجال.
مع الرجال، مع الخالفين تخلفوا، ما قال مع الخالفات. هذا به تعزير لهم، توبيخ. إن الجهاد في سبيل الله محنة عظيمة، ابتلاء، لأن فيه إذهاب المهجة، يعني خروج الروح، فيه جراح، فيه ترك المتعة، نجلس مع على يحطوا الغداء الزين والبراد. فذلك امتحنوا في غزوة تبوك امتحان عظيم، صادف وقت صيف والشقة بعيدة والمكان بعيد. ثم بعضهم ابتلي، كان عندهم امرأتين وبردوا له المكان. طبعا ذاك الوقت لما الجريد النخل يصب عليه الماء، هذا مكيف يعني مثل مكيف. فجلس سبحان الله العظيم حتى لم يذهب يعطي النبي عذر، ثم صدق عاقبة الصدق النجاة. ثلاثة صدقوا دون الكثير اللي بقعدوا أو البعض القعد صدقوا، فنجاهم الله بالصدق. أولئك يقول طبعا أولئك نجاهم الله، ما نزل فيهم عذاب ليه؟ لكن لما ينزل الله توبة خاصة على الثلاثة الذين خلفوا غير هذا نجاة، وأولئك ينتظر حساب يوم القيامة، هذا شديد. فكذلك الجهاد الذي أنتم عليه الآن، يعني جاهدتم أنفسكم، فالكثير يصلي الفجر خاصة لبلاء هذه الأيام، البلاء هذه الأيام، جاهدتم أنفسكم فأتيتم إلى جهاد، ألا وهو العلم. وكان يقدم ابن تيمية وغيره جهاد العلم أو ابن القيم على جهاد السيوف، ما حرك السيوف تقاتل إلا العلم، سلطان العلم. ولا كيف تخرج موجتك؟ جاء الفقيه في المجلس قال إذا خرجت موجتك في سبيل الله ترى تكفر كل كبائرك، كل الكبائر تكفر لك. وتزوج 72 حورية ويوضع لك تاج الوقار، ثم أن ذلك سبب في إسلام ناس كثر إذا صارت البلد هذه مسلمة، سيبنى فيها مساجد ويكون أجر لك إلى يوم القيامة. هنيئا لك، هنيئا لك. فحينئذ والجهاد إذا جهدت تراه له أحكام، في شيء اسمه الجهاد له أحكام، والغنائم لها أحكام، أحكامها كيت وكيت وكيت. فلولا سلطان العلم لما جاهد جهاد صحيح، لجاهد مثل هؤلاء خوارج العصر السورية والإخوان والدواعش، ولا كان ما يفسد أكثر ما يصلح، كما قال الخطيب البغدادي الذي قال بالنقطة كل من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال عليه في العلم، عيال عليه في العلم. قال والله والذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم، حتى في بر الوالدين يعمل بغير علم، ما يفسد أكثر ما يصلح، حتى في بر الوالدين يصل حد الذهول، يترك العلم من أجل يقول أنا بر الوالدة، مع أنه يستطيع الرعاية وهي فرض كفاية، فيه خمسة سبع يكون عند والده ويجي الدرس ويرجع يقول لا لا، طيب هذا فعلك مستحب أصلا، لأن هناك من يرعى هذه الفترة ما عنده علم، صار جاهل يقول أنا ما عندي والد، أمه خالتك وطلق زوجتك، فقال والله بر أمي، بر أمي أطلقها، بر بها أنت طالق. قال ابن تيمية إذا أمرت الأم الولد بطلاق زوجته ليس من بر الأم طلاقها، مظلومة مسكينة. قالوا طيب عمر، قال الولد طلق، وقال عمر أطع أباك طلق بامرأتك. قال أحمد أو غيره شو هذا من العلم، إنه أتوني بأب يعدل مثل عمر ولن يأمر بالطلاق وخراب البيت إلا فيش مرجح، أقول لكم أطيعوا هذا الوالد ليس عنده نزعة هوى، ليس عند الأم نزعة هوى فأطيعها، ما يطاع الوالدين في هواهم. إبراهيم ما طاع والده في الشرك، عند الوالد هوى ما يطيع فيه، يداري ولا يطيعه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، لكن ما طاع في الشرك. فإن إيش جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعه. تجي والدة تقول لولدها افعل كذا، والله أغضب عليك. طيب هذا معصية، كيف يا والدتي؟ الله لن يغضب على فعل طاعة، لكن ينهى الولد عن المعصية، وهذا فيكون له سلطان على الولد بأصل طاعة الولد في اجتهادات والده. اجتهادات والده لا تخالف النص، قال اجتهد أنك تذهب هذه الساعة، ما للولد إلا السمع والطاعة، خلاص هذا اجتهاد الوالد، هذا فرض أن يطيعه. لكن يقول طلق زوجتك، هذا الجار كذا ما يعرف يلبس زين، لمخه، ليش يا أخي؟ مظلوم، أشوف كل يوم يلبس لبس غريب، لمخه شوف، لا ما يطيع والده، يظلم الناس، ها؟ وهكذا. فأنتم في جهاد وابتليتم مثلا في وقت يصعب فيه على كثير من العامة الحضور، فجهادكم في طلبكم العلم ثم نشركم إلى مدام لك إن شاء الله صدقتم إن شاء الله كذلك أفضل من جهاد السيوف. قال ابن عثيمين: وحضور الطالب حلقة علم مثل لو كان في صف يجاهد بالسيوف. ليش؟ قال الشيخ: لأن الله قال: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم. قال: يستحيل أن الله يقول لك اقعد تفقه نصفك أو بعضكم والآخر يجاهد، ويكون المجاهد أفضل، لأن الطالب إيش بيقول؟ لن أدرس عند الأستاذ، بروح أجاهد. إذا من يبقى يعلم الناس أحكام الغنائم والفيء وشروط الجهاد يتعلم؟ فلا بد أن يكون حضورك الحلقة كأنك في الصف تقاتل العدو. هذه منقبة كبيرة الشيخ أتحفنا بها من الفوائد، أنك تحضر الحلقة كأنك الآن في صف المجاهدين، أفضل من صيام الاثنين والخميس، أفضل من إنفاق مليارات المال ربما في الحلقة. لكن ما غير ما تشعر، حتى يروى عن عمر قال: تفقه ساعة تجلس فيها خير من عبادة 60 سنة. وهذا الذي يجعل حتى العامة يميزون، يعني تستغرب 7-8 يتركوا كل الملتحيين في الطائرة يجون لواحد بعينه يقول: يا شيخ عندي سؤال. يحدث هذا ليش؟ يلهم من تقاسيم وجه هذا الشخص أنه عنده علم، وإلا فمن البدعة أن يختص العالم بزي خاص كالبشت، وإنما يتزين به في الدرس كما فعل عمر، قال: أعطيك إيش؟ أعطيك حلة سيراء. لكن يلازم مثل الرافضة، الرافضي يجعل له إيش؟ لباس خاص الفقيه. وأبو يوسف أحدث، في الأول من أحدث هذا، الفقيه يميز عشان يسألونه دائما إذا راح حتى أي مكان بشعار خاص، هذا خطأ، من النبي نفسه ما فعله. فالرافضة تلقاه لابس السودة ومستعجل رايح يودي ولده طوارب الليل تسرع بايه، يقول: أنا لأني فقيه. أما أهل السنة لا، مثل مالك فقط يتزين وقت التعليم مثل ما تزين النبي، لكن ما يلازم الأمر، رايح هنا ورايح هنا ولابس شعار. فإذا حينئذ سيجعل الله، بما أنه ترك هذه البدعة، يجعله خير من ذلك، يجعله شعار في نفسه. يقول: أنت ليه جيت سألت بالذات وعندك 700 واحد ملتحي؟ يقول: حسيت أن عندك علم. فقد يلهم العامة ذلك مما يجعل فيه نظارة في وجوه أهل العلم حملة الحديث، فيسألهم الناس لنظارتهم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم نعم اقرأ.
ثم قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
بهذه المناسبة أذكر لكم شيء بالسند العالي في هذا المضمار أو هذا المجال. أول لقاء لي بمحدث العصر الشيخ ناصر الألباني، دخلت المجلس فرفعت بصري أنظر للشيخ، وكان في وقت ظهر في مزرعة في الأردن، فوجدته على صورة وعلى نظارة تكاد تكون حتى بلغت ثوبه، يعني شملت تكاد تكون حتى شملت ثوبه، نظارة غريبة ميزته عن أهل المجلس. وصاحب الفراسة لا يشك أنه دخل المجلس لا يسأل الله. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ويقول بعض من لازم هناك كان عايش مع الشيخ، قال روى لنا من حفظه ما يقارب من حفظه دون النظر إلى كتاب، تتبعنا ما روى من ذهنه أو من قلبه، فإذا بها 15,000 رواية، يعني شواهد وكذا من حديث. فهنيئا لأهل الحديث مثل هذه النظارة التي يكسيهم الله إياها، والتي عز لهم في الدنيا ورفعة لهم في الآخرة. نعم.
أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو ليدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
سبحان الله. في ذلك مسألتان عظيمتان، الأولى أن كلما حقق الشخص التوحيد كان قريبا من الحق، وعمر بلغت الدرجة العليا بعد الأنبياء والرسل مثله في تحقيق التوحيد، حتى كان الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غيره. وأوصل ابن حجر موافقات عمر في فتح الباري ليس 4 فقط، عدها أظن نحو 12 موافقة، فمن تلك الموافقات لله هذا الحديث، هذا الحديث. سبحان الله. يقوم عمر للحق، ففيه أنهم كانوا يعتقدوا أن الشرع لا يستقل به النبي، بل هو من الله، فلو كانوا يرون أن التشريع يستقل به النبي دون الله لما قام عمر مذكرا للرسول بنفاقه. فدل أن حق التشريع لله، وأن عمر ألهم وجد في نفسه أن المنافق لا يمكن وقد صار عدو لله أن يدعى له بالرحمة ويصلى عليه، فكان هذا الإلهام الذي وقع في قلب عمر حق، فأنزل الله ما يؤيده، ولا تصلي على أحد. آخر شيء قال تراه منافق يا رسول الله والرسول. ثاني المسألة العظيمة الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء رحمهم الله، ليس كل ما ذكره للأمة وحي ابتداء، بل قد يجتهد ثم يأتي الوحي إما مستدركا عليه وإما موافقا له. موافقا له مثل حديث، الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل سواك عند كل صلاة. فأقره الله، لأن التعليل ما قال لأن الله أمرني، مثل التلبية، التلبية جاء في حديث خرجه مالك في موطئه ورفع الصوت فيها، قال إن جبريل أتاني فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فهذا ابتداء شرع من الله رفع الصوت بالتلبية. لكن السواك اجتهد فيه النبي لأن يكون مستحبا عند كل صلاة، أقره الله. إذا أنه علل بأن لا يجعله فرضا عند كل صلاة المشقة، وهذا يرجع إلى اجتهاد النبي. فلما أقره الرب الأعلى الذي خلق فسوى، فدل ذلك على أنه مستحب السواك عند إيش؟ عند كل صلاة. لما عفى عن الأسرى ومال لله وكان معه بكر إلى العفو عنها، نعم، وعمر كان ينكر ذلك أو كان يرى أن مثلهم يدق عنقه، فأنزل الله تأييد عمر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهنا اجتهد النبي في العمل بهذه الآية: استغفر، لو أنت استغفر له 70 مرة لن يغفر. فظن النبي، فاجتهد النبي أن العدد إيش؟ مقصود. فأنزل الله تأييد إيش؟ عمر، فاستدرك الوحي حينئذ وكان الحق مع عمر. فدل النبي لا يستقل بالتشريع، بل هو تبع لله. قال الله تعالى في كتابه: إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي: من أخذ عن الرسول ترى عن الله أخذ. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا الطاعة لله، والرسول مبين للشرع وليس مستقل به أبدا، ليس مستقر له. فإذا طهروا اعتقاد العامة إذا كانوا يعتقدون أن الرسول من السنة ومن الله القرآن على وجه الاستقلال، هذا كفر ولا إيمان؟ هذا كفر بالله. إذا قال السنة النبي مستقل بها، رضي الله من لم يرضى، هو مستقل بالسنة والله له القرآن، هذا فرق بين السنة والقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا أبدا. لأن نازل وغير متفرقين من الله كذلك لن يتفرقا في الاحتجاج، لا تفرق بينه في الاحتجاج ولا بالإيمان، فإن ذلك سيأتي بك إلى الحوض الرسول فتشرب من الحوض حتى يرد علي الحوض. يعني أصحابه الذين كانوا لا يفرقون ويعملون بالسنة كما يعملون بالقرآن، فإني سأستقبلهم أو سيكون في الحوض، سيكون في الحوض يشربون منه، بخلاف أهل البدع اللي فرقوا بين القرآن والسنة، كوسيم يوسف ومثاله الذي جحد صحيح البخاري فقال أشك فيه، كالرافض الذي قالوا أهل السنة عندهم البخاري لا نؤمن به، نؤمن بالكافي الكليني. فهؤلاء أبعد الناس أن يشربوا من حوض رسول الله. نعم.
وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به، ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، وبه قال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به. وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا. فقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم أو يتبسم، حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية.
هذا فيه أيضا مسألة ثالثة عظيمة، نظرة المسلم للمخالف سواء كان كافر أو مبتدع، إنما يضمره في نفسه من كراهة الكافر وهو أشد ما يكون، ثم المبتدع إن كان لم يخرج بدعته من الملة، لا يعني أن تنزع من قلبه الشفقة والرحمة، إنما أنا رحمة مهداة. فهو وإن كان يظهر صاحب العلم والصالح نفوره من صاحب البدعة أو الكافر، لأن قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن ينبغي أن يتأسى برسول الله في تلك المواضع، منها ليس فقط كفروا بل آذوه في الإسلام ومدوا أيديهم على المسلمين، ومع ذلك يأتي فيقول اللهم اغفر لقومه، شبه يأتي لهذا الذي تكلم على ابنته رأس المنافقين وفعل يوم كذا كذا وكذا ليخرجين العزم من ذلك، جاء وقال أرجو من آية أن يكون هذا معناها أني لو استغفرت أكثر من 70 يغفر الله له. إذن هذه الشفقة ينبغي أن تكون في أصل القلب، لكن لا تظهر لمصلحة لدفع مفسدة التوهم بالمتابعة، فلا يظهر مثلا الترحم على صاحب البدعة. نعم. ولو كان إمام يترك الصلاة عليه، لكن لا مانع في نفسه أن يكون مشفقا بأن يكون في نفسه على الكافر، مثل ما كان فيه النبي حريص لو أن فيه مجال ألا يعذب ألا يعذب بصلاته عليه. مجال ألا يعذب أن يدعوه مثلا، ليس أن يتحكم في الآخرة مثل ما فعل من أبي طالب كافر، لكن جاء وكان حريص عليه إنك لا تهدي من أحببت، فيكون في محبة في نفسك على كل حال لهداية الخلق، الشفقة عليه ما تنطلق من طلق حقد. نعم، بل من انطلق شفقة، وتشديدك عليه شفقة، كما يأتي الطبيب لصاحب الخراج يسوي له يبط الجرح، ثم يحتاج إلى عصر. هذا العصر مؤلم جدا بحيث يكاد لا يطاق، فالطبيب الرحيم يمسك هذا الخراج ويعصره، والمريض يتلوى من الألم، يتلوى من الألم، وهو شافق الطبيب إنه بقى الخراج اندس في يده وأورث بتر اليد، لا بد يخرج الداء، ويشوف ألمه وشفق عليه. فهذا المنطلق يخفى على كثير من الناس، استنبطناه من تصرف النبي، آذاه وتكلم فيه بعرض بنته وإلى آخره، وفي نفسه شفقة. جاء نعم، فأي باب كان يرجى كان باب ذلك استغفر الله بسبعين، قال استغفر الله استغفر أكثر من سبعين لعل الله، شوف سبحان الله. لكن لا يظهر ذلك، ينبغي في المنافق أهل البدع انتبه حتى الناس لا يغترون به، لا يغترون به فيتبعونه، بل يظهر الجفاء والنفور. نعم.
قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. الآية: لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به، وقال: حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به، فذكر مثله. قال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. الآية: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: فلا أقبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه.
شوف كيف سبحان الله، إخوان استفيدوا من هذا. إنسان يعني ليس كافر فقط، تعدى طغيان. هذا على سبيل الأفراد، في على سبيل الجماعات يعني أمة، قال من الكفار تمادوا في الطغيان. قال: يا رسول الله، جاءوا إليه وقالوا: إن دوسا طغت وبغت، وكم قتلت وكم سرقت وكم طغت وكم بغت. فتهيأ النبي قال: هلك الدوس مهما فعل، فيبقى في قلبك شفقة ألا يموت على هذا، شفقة تريد عذرك. قال: اللهم اهد قوسا، اللهم اهد دوسا وأت به. سبحان الله. وكان هناك شخص في منطقة أبها قبل سنين، نسق لي بعض الدروس في تلك المنطقة. قام صنع كلمة، هو مسؤول، صنع كلمة بعض المساجد ختمها قائلا: اللهم اهد أمريكا وشعبها وأصلحهم، اهدم للإسلام إلى آخر. قام أمة من الناس كالمظاهرة الجماعية: أجل اتق الله، أنا جازم أنه ما يعرف الحديث دوس، هذا جهلة بس. إيه طيب، وين اللهم اهدي عز الإسلام بأحد بعمر العاص عمر الشام، وبلغوا من الأذى، يعني كان ألد أعداء النبي، من ألد أعداء النبي عمر، يجتهد في النيل من الرسول والصحابة. الله يقول شافوا النبي في قوة، شاف أبو جهل في يعني رياسة وقوة، قال أحدهم الأصلح الإسلام يا رب اهدني، فهدى الله عمر. نعم، فحينئذ، لكن لا يجري هذا المعنى على معنى يقوله أهل البدع اليوم أيضا، يقول الإصلاح وخير من الهدم والتدمير أو كذا، يقول يعني لا تحذر من صاحب البدعة، لا أبدا، أجمعوا على التحذير من أهل البدعة، هذه رحمة لصاحب البدعة وبالناس. صاحب البدعة من يجهل لا يكثر أتباعه، يزيد عليه في النار ويزيد طغيانه لكثرة أتباعه، حذرت منه سيبتعد منه طائفة، أنت رحمته بالبعد هذا. ثاني، الثاني صيانة الإسلام من التغيير، الإسلام يبقى أن يكون دين نقي، أهل البدع يغيرونه، يكون مجاهد، جهادك أفضل من جهاد السيوف، جهاد العداء في عقر دار السيوف. نعم طيب.
فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى من ريقه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر ابن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، فأمر به فأخرج، ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر:
إذن كون عندنا شفقة أيضا على الكافر والمبتدع في أصل الأمر لا يعني اتباع للرسول، يعني الذي أخرجه من قبره وتفل عليه ولبس قميصه جهادا أن يكون هذا مانع من عذابه. نعم، فلما نسخت الآية، لما نسخ فعل النبي هذا بأمر لا لا يصلي على أحد، علمنا يقينا مسألة خامسة أو رابعة عظيمة، ويكون عندنا شفقة على المبتدع في أصل قلوبنا، لا يعني أن نترك شرع ربنا في التصرف معه. فمثلا يأتي يصل صاحب بدعة ويؤانسه ويجالسه ويسمع منه، يقول له: يا أخي التصرف الشرعي الذي دل عليه كلام النبي إذا سمعته من يعني اتبع الشام فحذروه، وقال عمر لا جلس الصبيق، وقال الحسن لا جلس الهواء، واسمع منه حصر شرعي. قال انت ما عندك شفقة؟ اقول له الشفقة لا تصيرنا نتعامل معهم بالتحسين العقلي، والعاطفة التي هي عاصفة. فإن النبي لما تعامل مع أبي بشيء مرجوح شرعا، الله استدرك فقال لا تصلي عليهم أبدا. فدل على أن مهما كانت العاطفة بأنفسنا نتصرف معهم التصرف إيش؟ الشرعي من التحذير والتنكيل والتنفير إذا قام مقتضاه موجبه وكان قدرة وقوة. أيضا هذا شرع. علي لما كان ابن الكوى في زمن رعيته غير مستجيبة له لم يسمي ابن الكوى ولم يشدد عليه. عمر لما كان له قوة في عصره وإعانة سمى صبيه وشدد عليه. واليوم تعرفون القوة الضاربة، ولي الأمر ووزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبد اللطيف قوة ضاربة على أهل البدع، وننزلهم أنزل كثير منهم من المنابر، وصارت كثير من المساجد فارغة منهم والحمد لله، يصلي فيها عامة ولا يصلونه ولا يصلونه، برع المفاسد خير من جلد صالح. فحينئذ إيش بقي لصاحب السنة؟ العذر ألا يسمي السرورية ويفضح أعيانهم وينكل بهم حتى يبتعد الناس عن سفك الدماء وأخذ الأراضي والأموال بغير حق تبعا لفتاواهم الضالة السيئة. نعم.
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال حدثنا جابر حاء وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له.
لكن ذكر الوصية منكرة خالف الحديث الصحيح كما نبه ذلك شيخ الناصر الدين الباني في ضعيف فيما بينه من حديث ضعيف في سنن ابن ماجه. الوصية ما ذكرت في الحديث الصحيح فهي منكرة. أبي ترى أوصى أنك إيش؟ هذا معناه في الخفاء كان يظهر احترام النبي، وفي الخفاء ما كان يظهر احترام النبي. خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن
مستهزئون.
مستهزئون هذه في توقير في توقير في الخفاء. المنافق ما كان كان في الخفاء ينكل بالمسلمين ويطعن في الرسول ويطعن في الصحابة. فهذه الوصية منكرة. أقول صحيح
يخرجن العز من الأزل. يخرجن العز من الأزل.
هذا كلامهم كان كلام في الرسول أبغى جبته. هذا لا يصح كما بنبه شيخ ولا ناصر الدين وعلله. وكون ابن كثير يقول لا بأس إسناده صحيح لا بأس، لكن قاعدة في علم علوم الحديث أن الحديث قد يكون لا بأس بإسناده لكن متنه شاذ. مثاله حديث المشهور الذي كثير الخطباء يرددونه إذا وعظوا في باب التعدد، فيقولون قال الرسول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. تنظر إلى إسناده لا بأس به بل صحيح. يرويه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة أو كما ذكر، وليس في السند مطعن، لكن تجمع الطرق تجد أن في شذوذ في المثل في السند هنا. قال إذا شذوذ في المثل هنا فهناك شذوذ في السند، فإن حماد بن زيد وإسماعيل بن علية يخالفان حماد بن سلمة فيرويا عن أيوب السختياني نعم مرسلة، فالحديث معلل بالإرسال. إذن فيه نكارة ولا ما فيه؟ فيه نكارة. وكيف تعرف نكارة الحديث وطرقه وزياداته؟ الحديث إن لم تجمع إيش؟ إن لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه. فكم سبحان الله أنا شخصيا عملت بهذا، فكانت لي أكثر من كشكول في بداية الطلب، كنت أجمع كثير من أو عدد من الأحاديث أصنع شجرة الحديث. سبحان الله ترى كيف وانت تصنع شجرة الحديث في الرواة، شوف بعينك كيف المخالف واضح أنه وهم، يعني ينفرد شخص صدوق مثلا وأئمة الثقات لم يذكروا ذلك، واضح يعني مثل جهات إنك لا تخلف الميعاد. أساطيل وجبال العلم كالإمام أحمد والبخاري وغيره يروون الحديث من سمع النداء، اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة الحمد للرسول العظيم وعث الله مقام محمد الذي وعدته، بس يزيد البياقي إنك لا تخلف وإيش، يعني واضح صنع شجرة الحديث يتبين لك الخطأ، وجمع الطرق يتبين لك الخطأ. كذلك مما جمعته بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث تقديم التسمية في هذا، يعني ذكرت التسمية في هذا فعلى حيث الصحيح ما ذكر التسمية. فالمقصود أنك إذا جمعت الطرق يتبين خطأ الحديث بكل شيء.
وقال الإمام أبو جعفر الطبري قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
إذن في خطأين في الروايات، ما هم؟ في من خطأ؟ في لا في خطأ الأول وهو أن أبي عبد الله بن أبي قال أوصيكم يا أصحابي لتكلموا الرسول إذا مت يكفني يعني في ثوب، هذا الرواية فيها شذوذ. الثاني أن جبريل أخذ ثوبه وليس عمر، وهذه نكارة أخرى لأن معروف أن الذي فعله عمر ليس جبريل. وهذه قد رويت عند أبي جعفر عند في تفسير الطبري، لكن من طريق يزيد الرقاشي، وذكرنا بالأمس أن يزيد ضعيف، والراوي الضعيف إذا خالف الثقات ماذا يسمى حديثه؟ منكر ولا شاذ؟ منكر. فإذا كان ثقة خالف فأنه أوثق منه سمي حديثه شاذا، مثل رواية إنك لا تخلف الميعاد شاذة. وأمر عمر وأمر عبد الله بن أبي أو وصيته يسمى إيش؟ إيه. فهناك فمثارة يسمى شاذا ومثارة يسمى منكرا. نعم.
وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب،
أما حديث أهلكك حب يهود، وأن النبي وعظ من وعظ أبي وهو مريض، قال ترى لأهلكك يا عبد الله بن أبي يا منافق حبك اليهود، ولكن هذه الرواية مرسلة لا تصح. نعم، بقي شيء أكمل.
وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين، قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها، ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة وهو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك. وفي فعله،
وهذا في فعله لا شك إشارة إلى التحذير من أهل البدع والضلال. نعم، وأنه لا يصلى على رؤوس أهل البدع، لأن هذا فيه تنكيل بهم وبعد عن إيش؟ اسكتوا. في تنكيل بهم، لأن إظهار الصلاة عليه إيش؟ إغراء. إظهار الصلاة على أهل البدع إيش؟ إغراء به. وكذلك إظهار التوقير لصاحب البدع، كما انتقدت شخص بالأمس في الرسائل العالمية قصيرة سمت ويثر، انتقد شخص رفع لي أمره إنه يعني أغرق في الثناء على أسلوب سيد قطب، لدرجة أنه قال كل هذول الناقدين على سيد قطب أفهمه وفوق مستوى النقد، يعني شخص بليغ إلى آخره. فهذا خطير الكلام جدا، لأنه يغرب بدعي. فمن بدعي أن القرآن مخلوق يقول من صنع الله، والإمام أحمد قال هذا جهمي كافر يقول هذا، مشكلة. وكذلك قال بوحدة الوجود، كما قال ابن عثيمين لسيد قطب كلام لا يفهم منه لوحدة الوجود أبدا، لا يفهم منه إلا هذا القرآن، كلامه كفر. طعنوا في نبي الله موسى كفر مستقل، كذبت آل لوط إيش؟ واحد من أنه كذب فجعلنا كلهم. فمن طعن في موسى له كليم الله، والعزل الرسل أنه رجل طياش، يعني رجل عصب المزاج ومندفع، خلاص من بقي رسول بعد كذا؟ قال لا تفضلون على موسى بن عمران، النبي يقول لا تفضلون علي، أجد التواضع على شأنه. فيطعن فيه من بقي وكريم الله خط له التوراة، ما لقيت إلا موسى بالذات اللي جاء فيه آية، يعني سبحان الله على الجهل العظيم. إلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، ثم يؤذي موسى. مع مين الرجل يعمل؟ ما لقي إلا موسى اللي نهى الله بالنص. يوسف ما نهى الله عنه بالنص، لا تؤذوا يوسف يا أمة محمد، لا تؤذوا يوسف، لا تؤذوا، لأن بعض يعني الناس قد شوف أن اليهود يقول نبينا موسى، المهم يقعد يقول رسول الله خير ويقعد ربما يأخذهم الطعن يقول هذا نبي يهود أو المهم الله قال لا تكونوا كالذين لا هذا موسى الذين آمنوا فبرأه الله ما قال، ثم يأتي يطعن فيه ويسطر ذلك في كتاب يبقى مئات السنين فله وزر. أمس يقول لي شخص علق على رسائل الموجودة في الرسالة العالمية هذه قال صحيح كلامك، فقد وجدنا مدرس عندنا قبحه الله من سنين في الابتدائية والمتوسط يقول فجاءنا هم على فترة أطفال قالوا يا ولادي ترى موسى كان عصبي مندفع يقول فهمت الآن منين جاب بعد ما قرر رسالة قال جابه من سيد القطب مدرس كم درس الطلبة كذا جيل بعد جيل هو يقول لهم موسى تراها رجل مندفع أعوذ بالله. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فكيف الأنبياء ذكر أصحابي إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فكيف الأنبياء يحسن فيهم الظن ويحملون على أحسن المحامل أعوذ بالله. لا.
ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان
حتى يصلى عليها. وبالنسبة لهذا الحديث جمعت بالمناسبة هذه فائدة لكم جمعت طرقه، يعني شفت أنه حوالي في رسالة صنفتها سميتها الاغتباط في بيان يعني أن من صلى على جنازة أنه في الرد على من اعتقد أن من صلى على جنازة من غير أن يتبعها من أهلها له قيراط شيء مثل هذا نسيه، فجمعت 12 طريق أو 12 يعني 12 راوي للصحابة، فوجدت سبحان الله كل الصحابة يروي الحديث مطلقا يرويه مقيدا يقيد من أهله كرواية أبي داود من تبع جنازة من بيته حتى يصلى عليها، حينئذ من أراد أن يحصل قيراطين ينبغي أن يتبع الجنازة من كان التغسيل يتبع أخبار أخوه المريض كيف حاله طيب، فإذا غسلوه في المستشفى يذهب يتبعه من المستشفى بعد التغسيل إلى القبر أو من بيت التغسيل إلى القبر عندي أهل. وأبو هريرة راوي الحديث عند عبد الرزاق قيل كيف يصلي على الجنازة قال أول لا تنسى تتبع من أهلها وراوي الحديث، فهذا القيد معتبر ولم يخرج مخرج الغالب، فبينت في هذه الرسالة ذلك واتصلت على شيخنا المحدث ناصر الدين الباني بعدما جمعت الطرق فقال لي يظهر وهذا أظن الكلام قبل 23 سنة من الآن، فقال يظهر أن الحديث واحد فذكره النبي أول ما ذكره اتباعه من بيته، فحينئذ لا مجال أصبح عندي في حمل المطلق على المقيد، وأن الرجل إذا أراد القيراطين ينبغي أن يتبع المريض ويسأل عن أخيه حتى إذا عرفه يتبع مكان التغسيل إلى القبر ويصلي عليه في القبر أو يصلي عليه في المسجد حينئذ نرجو له قيراطان، لأن الأصل القيود في الحديث معتبرة لا نفسدها بقول خرجت مخرج الغالب إلا بدليل، والأصل اعتبار القيود في الأحاديث. فاحرصوا أن تصلوا على الجنازة باتباعها من بيت أهلها بعد أن تغسل تبعوها إلى المسجد صلوا عليها ثم تدفنوها في القبر ليكون لكم قيراطان. نعم.
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هاني وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أو فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله.
إذن تبدأ باستغفار الميت وتسأل له التثبيت إذا فرغ من الدفن. ومن سبق عاطفة في نفسي وحماس للاقتدار بالخير، كنت في جنازة شيخنا بن باز، وقدر لي أن أكون من أفراد قليلين دخل لدفن الشيخ، وقد منع الأمن كل الناس لأن المكان انطبق، صار هناك حضور لا يشبه نوعا ما الحج، يعني حضور لا أحصيه، كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز. فحضور عظيم سبحان الله، مشهد كبير. فدخلت مع أفراد، منهم أمير منطقة جدة الأمير ناجد وقتها كان، والحذيفي الشيخ علي، واثنين من الإعلام أظن أو واحد، وابن عثيمين شيخنا الفقيه، وكانوا أفراد قليل. وننظر يمنى ويسرى حول أسوار المقبرة وهي مزدحم مكتظة بالناس. وسبب ذلك عجيب، كنا رايحين عندنا الطلاب لنا بالطائف، كان عندنا دروس بالطائف، كان معي الطلاب في سيارة طالعين لنعرف وين جلسة الشيخ، نتبعها من بيتها أو من المهم. وحنا طالعين من مكة إلى الطائف ونشوف الإسعاف حق الشيخ نازل، ما معاه إلا سيارة، تبعناه من وراء شيء غريب في وقتها، يعني من الطائف بيصلى عليه بالحرم، وتبعنا الشيخ تبعنا ودخلونا، حنا حسبونا يعني هكذا يظنون من
أهله
المسؤولين أو شيء. فكان أماكن ممنوعة ورا الشيخ ورا الشيخ ورا الشيخ ورا الشيخ، هذه كانت من نعمة الله، حتى ودخلونا بجانب الحرم، فصارت سيارتنا وراءه ونزل يصلى عليه ورجعنا سيارتنا، وكانت ورا الشيخ. المهم جاء دور المقبرة، أمة لا أحصيها، رحمة الله على الشيخ إمام هذا العصر، أمة بكت على الشيخ، تأثرت على وفاته، وحضروا الصلاة عليه لا أحصيها. سبحان الله، كانت هذه السيارة وراء الشيخ، ومشينا ورا الشيخ مشينا ورا الشيخ. هنا المشكلة، جاء في مكان في شدة منع وهي المقبرة، مقبرة العدل، فدخل الإسعاف اللي فيه الشيخ وحنا ورا الإسعاف مباشرة، إلا قبض رجال الأمن أيديهم في بعض صاروا أمام السيارة حقت الكريسة، قلت خلاص هنا انتهينا، يلا هنا انتهت القصة في اتباع الجنازة. وطبعا الأمم دي كلها بر المقبر، وما سمحوا إلا وناس يعدون، الأمير ناجد والشيخ ابن عثيمين والحاج الحذيفي، 7 8 9 فقط، وأصحاب الدفن وأقرباء بعض أقرباء الشيخ. لما أغلقت في عيوننا وسووا كذا قدام السيارة، قلت خلاص انتهت نرجع. فجأة سبحان الله، فيه لطف توفيق من الله، جاهم نداء من عسكري على اليمين، قال: لا خلهم دور. فتحوا دخل، والوحيدين تقريبا إلا الإعلاميين بعضهم أو كذا كم واحد داخله. وقفنا على الشيخ في الدفن، وصار الحفر، ودخل الشيخ، والقبر بعد ما استتم الدفن بادرت مستعجلة متحمسة، لعلي أكون سباق سبقت بالخير، أو قلت سألوا التثبيت. فكان جنبي الشيخ ابن عثيمين قال لا ليس الآن. تذكر الشيخ الرواية وليست في ذهني، قال لما فرغ من دفن الرسول، هذا فيه ما عليه أهل العلم من ثبات، وهذا شيخ قرأ البخاري وقرأ أشكل متأثر، مع ذلك لن ينسى العلم. فقال في زيادة حديث حتى يفرغ من الدفن، اصبروا مو الآن تسمى الثبات. فما هي إلا هنية فرغ من الدفن، قال الآن يسمى الثبات. فإذا سؤال ثبات الميت لم يفرغ من دفن كما ذكر الشيخ، إذا فرغ من دفنه وليس أثناء ذلك. فرحمة الله على الشيخ وجعله في عليين، جزاه الله خير على ما علمنا واستفدنا منه. نعم، نقرأ في المسلم.